السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك يا رب العالمين. أما بعد، فإن مما يستعان به على تدبر القرآن وفهم التنزيل العناية بتعلم النحو ودراسة اللغة العربية، والله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب. قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال الشاعر: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. فالنحو علم قائم بنفسه، وهو مهم جدا لفهم كلام الله تبارك وتعالى وتدبره وتعقله. فعلم النحو بالنسبة إلى العلوم كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وإن كانت الصلاة أهم، لكنها لا تصح حتى يحصل صاحبها الوضوء، وما لا يدرك الواجب به إلا وما لا يدرك الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بعلم النحو، وأطلقوا عليه وعلى غيره من علوم اللغة العربية اسم علوم الآلة، لأنها الآلة التي تمكن صاحبها من فهم ما يطلبه من علوم أخرى. وقد شاعت في أوساط المتعلمين مقالة مفادها أن النحو صعب وفيه تعقيد وليس من وراء تعلمه فائدة، والصواب أنه علم يسير سهل لو أقبل المرء عليه بإخلاص وتركيز وخلو ذهن من الشواغل، وشمر عن ساعد الجد في التدرج فيه، ولم يقفز قفزة طويلة إلى مرحلة متقدمة، وإنما بدأ بصغار العلم قبل كباره كما هي عادة العلماء الربانيين، فلا شك أنه سيحصل نفعا كبيرا من وراء تعلم هذا العلم. وقد نقل بعض العلماء أنه رأى شابا فصيح اللغة وجيد اللهجة وحسن البيان، فسأله الشيخ عن سبب هذه الفصاحة والبيان، فقال: كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتب الجاحظ، فأرفع بها صوتي في قراءتها، فما مر لي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. يعني لما اعتنى بقراءة كتب الجاحظ ونظر في أشعاره تعود لسانه على الإفصاح والبيان. قلت: ولا يفوتني أن أنبه على منهج الجاحظ، فقد كان يوالي السلطان، وقال تلميذه ابن قتيبة: كان لا يصلي ولا يصوم، وكان يناصب العداء لبعض العلماء الربانيين. فالجاحظ مطعون في عقيدته ومتهم في دينه مع شهرته بإجادة اللسان وكثرة الأشعار. الحاصل من هذه القصة أن هذا الشاب كان يعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتب بعض الشعراء ليرفع بها صوته في القراءة، فما مر له إلا زمان قصير حتى صار حاذقا ماهرا ضابطا لأحكام النحو واللغة العربية. وهذا هو الطريق الذي يفضي بصاحبه إلى النتيجة المرجوة. فإن الذي يعلم الإنجليزية مثلا، لو أراد أن يكون الطالب ماهرا فيها أو بها، أوصاه أن يستمع إلى الأفلام غير المترجمة، وهذا معروف عند من يدرسون الإنجليزية. يقول له بعض المدرسين: استمع أو شاهد الأفلام التي ليست بها ترجمة. تعود أذنك على سماع اللهجة. ومن ثم من أدمن النظر في كتب أهل اللغة ونظر في أشعار البلغاء الذين عرفوا بالفصاحة والبيان، فلا شك أن ذلك يؤثر رغما عنه على طريقته وأدائه وبيانه وإفصاحه، حتى ولو لم يدرس النحو. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقال أيضا رحمه الله تعالى: واعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن، حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأرض المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم، وهكذا. ثم إنهم يعني المسلمين تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم. ولا ريب أن الخطاب الحسن، أن الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في الدور والمكاتب، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. وفد كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن بعض العرب من المسلمين تأثروا بلغة الأعاجم وصاروا يقدمونها على اللغة العربية، بل ومنهم من يهمش من اللغة العربية ويضعها موضع التهكم والسخرية، كما يفعلون في بعض الأفلام والمسلسلات والمسارح الهزلية، فيأتون بشخصية معلم اللغة العربية ليضحك الناس منه، ولو تكلم إنسان بجملة من اللغة العربية فإن الناس يضحكون. ماذا يريدون من وراء ذلك؟ إنهم يريدون ضياع لغة القرآن العظيم، ويريدون نعت من يتكلم بها ويحافظ عليها بالتعصب والجاهلية البغيضة، بل ويضحكون من أربابها، وحق للجاهل أن يضحك على جهله لا أن يضحك ممن صح لسانه واستقام بيانه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. ومفاد كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإنسان قد يصدر حكما من الأحكام بلحنه في اللغة العربية، وهذا الحكم يناقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويضاده. فتعلم العربية مما يعين على فهم القرآن والحديث. وقد نفى الله رب العالمين عن كتابه العوج، ومن العوج اللحن. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والعوج ضده الاستقامة، ومن العوج اللحن في الكلام. فلا يجوز اللحن في كلام الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم، سواء كان اللحن مما يتغير به المعنى أو لا. وقد ذكرت قبل في بعض الأحاديث النبوية: إن أراد سردها على مسامع الناس، ولا يضبط كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يأخذ العلم من الكتب دون أن يقرأ على شيخ، حديث على حاذق ماهر. والذي يأخذ العلم من الكتب وفقط على خطر عظيم. فقد سمعنا من يقول نهى الكاف، وهذا مما تضحك منه الثكالة، كفت الكفت، وهو التشمير، يعني تشمير الثوب. فبعضهم بدلا من أن يقول نهى رسول الله عن الكفت في الصلاة، فقال نهى رسول الله عن الكفت في الصلاة، لكنه لم يقرأ هذا الحديث على أحد ممن يضبط اللغة العربية من المهرة علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم: يا علي، لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم، فيقرأ هذا المسيكين خير لك من حمر بضم الميم، وحمر جمع حمار، وهذا ليس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حمر بسكون الميم جمع أحمر أو حمراء. فالإنسان قد يلحن في كلام الله، وقد يلحن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لمن سنة أن يفهمهما. فتعلم العربية سبيل إلى تدبر الله تبارك وتعالى. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يؤدبون أبناءهم ونهم على الضبط والإتقان. قال الإسلام رحمه الله تعالى: اللسان العربي شعار، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. وقال رحمه: اللغة العربية هي شعار الإسلام ولغة القرآن. نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فرض واجب. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الدؤلي قواعد وقوانين ليسهل على الناس، فلما وضع القواعد قال له ما فسمي نحوا من أجل ذلك. قال له: ما أحسن النحو الذي فسمي نحوا من أجل ذلك. تعلم النحو كثيرة، طريقة بالتلقي والسماع، هي الطريقة التي نشأ فيها الصحابة رضوان الله، واحد منهم بل ولا من غيرهم من غير المسلمين بلغة الأعاجم. بل كان عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم من صناديق المعنى غسق ووقب وأثل وسدر إلى آخر ذلك من الكلمات التي جاء. ونحن لما بعد عهدنا عن مع تأثرنا بلغة الأعاجم احتجنا إلى النظر، فقد أقام الله رب العالمين الحجة على بكون هذا القرآن عربيا، فقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. فأول طريقة أن يتعلم بالسماع، أن يتعلم إلى الحاذقين المهرة ممن عرفوا بضبط اللغة العربية وإجادة اللحن، إجادة واجتناب اللحن. كذلك من الطرق أن يدرس النحو عن طريق القواعد، أن يدرس النحو عن طريق القواعد. وأوصي أن يتدرج الإنسان شيئا في تعلم النحو، فيبدأ بمتن الآج الرومية لابن آج الروم، وهناك شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وفي بابه فائق، وهناك شرح أيضا اسمه الدرر المكية في تهذيب متن الآج الرومية للأستاذ الدكتور محمد ابن أحمد ابن علي بجابر، مشهور بالفقه الحنبلي رحمه حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بعلمه، وشرحه موجود على الشبكة العنكبوتية، من أراد أن يتابع معه وشرحه يسير يناسب المبتدئين. الدرر المكية في تهذيب متن الآج الرومية طبع الخضراء، وهو في مجلد صغير اعتمد فيه على الاختصار. ابدأ بمتن الآج الرومية ثم إلى ملحة الإعراب، ثم بعد ذلك إلى ألفية، أراد اختصار الطريق في التدرج في الطلب. وأوصي من كان حديث عهد بالنحو الأمثلة، وأن يقبل على سنت بالإعراب، فهناك كتاب اليسيرة التي تناسب المبتدئين في تعلم الإعراب للشيخ الأستاذ الدكتور علي النمر حفظه الله تعالى، له كتاب تطبيقات إعراب واحد سطره، وله أيضا رسالة قصيرة في قواعد الإملاء اسمها ضوابط صحيحة. فهذه هي مراحل تعلم النحو عن طريق القواعد. هناك طريقة ثالثة، أن يدرب الإنسان لسانه على نطق اللحن وعلى نطق الكلام باللغة العربية أمام صححوا له وعدلوا، وهذه من الطرق النافعة. فلو قال مثلا رأيت الخير من يوسف، قال له الحاذق اللغوي من يوسف، إذ يوسف اسم أعجمي ممنوع من الصرف، فكلما لحن في شيء رده في هذا اللحن حتى يصير بارعا حاذقا ماهرا، ومن ثم الاستفادة من أخطائه. هذه طريقة. كذلك من الطرق في تعلم النحو والعربية طريقة السؤال والجواب، بعد أن يدرس متنا من المتون فإنه يتعلم النحو ويضبط النحو عن طريق السؤال والجواب. كذلك من طرق تعلم النحو سماع المتقنين الحاذقين من الدعاء الذين يقيمون لسان العرب ولا يعدلون عنه. ولا شك أن الدعاة إلى الله عز وجل في أمر الدعوة أصناف، وأتكلم بلغة الشباب وأعني بها يعني العرب، ومنهم من يتكلم بلغة الأعاجم يعني يتكلم بالألمانية أو الفرنسية ونحو ذلك، ومنهم من يتكلم باللغة العربية. سهل بعض العلماء في أمر الدعوة تبارك وتعالى وقالوا المهم أن ندل الناس على الله بأي طريقة كانت، فجنح بعض إلى إيثار العامية لدعوة أكبر الفئات، فأكبر الفئات هي التي تتكلم العامية، ولكن يمنع منها على المنبر، يمنع منها على المنبر. فلو أراد أن يكلم الناس في درس وعظي وكلمهم بالعامية، لكن إن صعد المنبر فلا أجوز له أن يتكلم بغير اللغة العربية، إذ ذاك هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ورد عنه في حديث واحد أنه وافق الرطانة، والرطانة الكلام الذي لا يفهم أو الكلام الأعجمي. فإن أردت أن تكون حاذقا ماهرا في تعلم اللغة العربية فأوصيك بسماع المتقنين الحاذقين المهرة الذين لا يعدلون عن لسان العرب وقانونه، فإن هذا مما يربي عندك السليقة، أي الطبيعة والسجية والفطرة السوية السليمة في تلقي اللغة العربية. وإنك ترى الرجل يقرأ القرآن بتجويد مستقيم وهو لم يدرس قواعده، تسأل لماذا؟ لأنه أدمن سماع المتقنين، فمن كثرة سماع المتقنين قرأ بإتقان وهو لا يعرف الغنة ولا القلقلة ولا الإشمام ولا الرو، ولكنه يتقن كلام الله تبارك وتعالى ويطبق أحكام التجويد بطريقة عملية دون معرفة قواعده. فكذلك اللغة، من الناس من يتقن اللغة العربية دون أن يتعرف على قواعد اللغة العربية بسبب كثرة سماعه للمتقنين، فإن هذا يربي عنده هذه تعلم النحو مما يعين على فهم كلام الله تبارك وتعالى. فلو قرأ قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء عرف أن معناها، أي أن العلماء هم الذين يخشون ربهم تبارك وتعالى، وجاء بإنما التي تفيد الحصر كأنه حصر هؤلاء الذين يخشون ربهم تبارك وتعالى. ومستحيل أن يقول يخشى الله، مستحيل. لماذا؟ لأنه درس اللغة العربية، فلو قال إنما يخشى الله لجعل الذي يخشى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من ورسوله، فلو قال حين ورسوله فإنه لحنا فاحشا واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في الحكم، أي أن الله برئ منه كما برئ من المشركين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل لو قال ورسوله أيضا برئ من المشركين كما برئ رب العالمين تبارك وتعالى. فالنحو يعين على فهم القرآن. ومما يروى في مسألة اللحن في كلام الله تبارك وتعالى مما يغير المعنى أن رجلا خطب الناس وقرأ قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قرأها بفتح التاء، قال ولا تنكحوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فصرخ رجل من الجلوس وقال لا والله لن ننكحهم حتى ولو آمنوا. ما معنى الآية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا؟ يعني لا تزوجوا المشركين لفتياتكم المؤمنات حتى يعلن المشركون إيمانهم. وماذا قال الرجل عندما أخطأ؟ قال ولا تنكحوا، وكأنه يخاطب الرجل، كأنه ينهى الرجل أن ينكح الرجل مثله حتى يؤمن، فقال له رجل لا والله لن ننكحهم حتى ولو آمنوا، نحن لسنا كقوم لوط. فتشكيلة يسيرة قد لا يبالي بها الإنسان قد يتسبب في قلب المعنى وفي تضيع الأفهام. فقال: لا والله لن ننكحهم حتى ولو آمنوا. وروي أن ابنة لغوي قالت لأبيها: ما أحسن السماء؟ قال: نجومها. قالت: لا، لا أعني ذلك، ولكني أتعجب. قال: إن تعجبت فقولي ما أحسن السماء بفتح النون دون أن تقولي ما أحسن برفع النون. ما أحسن السماء، أنت تسألين ما هو أحسن شيء في السماء، فكان جواب أبيها نجومها. ولكن إن تعجبت، يعني إن أردت أن تتعجبي من هذا، فقولي ما أحسن، ما أحسن السماء. فالحرف بالتشكيلة الواحدة قد يغير المعنى. لذلك من أهم القواعد التي يرتكز عليها التدبر ومن أحسن السبيل إلى فهم نصوص التنزيل تعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية. وأحب لك إن درست شيئا من قواعد النحو أن تطبقه في كلامك وفي قراءتك، وأن تستنبط ذلك من كتب أهل العلم، فتقول هذا نعت، هذه صفة، هذا مضاف إليه، هذا كذا، وتسأل وتحاور، فإن هذا يزيدك قوة وتأصيلا ورسوخا وعلما حتى تعقل ما تقرأ، وحتى تستعين بهذا العلم على تدبر كلام الله تبارك وتعالى وفهم السنة. أوصى العلماء رحمهم الله تعالى وصايا كثيرة في تعلم لغة القرآن العظيم، ذكرت لكم طرفا منها وأختم لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. ببعض الأبيات التي صنفها بعض أهل العلم، وهو ينتصر للغة العربية، قال: من فاته النحو فذاك الأخرس، وحظه في كل علم مفلس، وقدره بين الورى موضوع، وإن يجادل فهو المقطوع، لا يهتدي لحكمة في الذكر، وما له في غامض من فكري. النحو ليس صعبا وليس ثقيلا كما يزعم كثير من الناس، وإنما هو يسير. وقد ترجع صعوبة النحو إلى عدة أشياء. الشيء الأول: كثرة الكلام عن صعوبة النحو، فالإنسان إذا سمع شيئا على طريقة الاستهجان والثقل والعنت فلا شك أن طبعه ينفر عنها، سبحان الله. لكن لا ينبغي لأحد أن يحكم على الشيء قبل دراسته. هذا هو السبب الأول، أننا من كثرة ما نسمع النحو صعب، النحو ثقيل، النحو به شدة ويحتاج إلى أفهام معينة، وهو من فروض الكفايات. الحمد لله أنه من فروض الكفايات. وبعض الناس يقول لو كان واجبا لتركه أكثر من في الأرض، إذ هو صعب وشديد. فمن كثرة هذا الكلام إن اقتنع المرء به دون أن يقبل عليه فلا شك أنه سينفر. السبيل الثاني أو السبب الثاني: صعوبة شرح من يقوم بتدريس النحو. بعض معلمي النحو هداهم الله إن أراد أن يعلم الناس النحو شرح لهم كأن لهم خلفية سابقة لعلم النحو، فتراه يتكلم في وسط الكلام ويقول نعت ومضاف إليه، وهم لم يصلوا إلى هذه الدروس أصلا، فهو ينسى سنة التدرج في توصيل المعلومة شيئا فشيئا. وأحسن الشراح سواء في النحو أو في غيره من يشرح المشروح بالنسبة له، من يشرح المشروح بالنسبة له، فإن شرح الشيء يمثل عليه، وإن مثل عليه بمثال يمثل عليه بمثال آخر، وإن مثل عليه بمثال آخر سأل الطلاب، وإن لم يفهموا كرر الشرح بطريقة أخرى، وهكذا حتى يفهموا جميعا. فليست مهمته أن يلقي على مسامعهم ما يريد وفقط، وإنما مهمته أن يطمئن إلى سلامة فهمهم وحسن استيعابهم. السبب الثالث من سبب استصعاب النحو عدم التدرج فيه. فقد يمسك إنسان وهو حديث عهد بتعلم النحو أو اللغة العربية متن شذور الذهب فيقول ما هذا، يستصعب الأمر، أو ينظر إلى ألفية ابن مالك. والعلم هذا درجات، وقد قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عم رسول الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولكن كونوا ربانيين، قال الرباني هو الذي على صغار العلم قبل كباره. فنبدأ بمتن الآية الرومية ثم الملحة، أعني ملحة الإعراب للحريري، ثم الألفية، ويقرأ الشروحات ويستفيد من الشروحات الصوتية والمسموعة، ويسأل ربه تبارك وتعالى الفهم، فإن الفهم منة الله تبارك وتعالى يمن بها على من شاء من خلقه، منة الله تبارك وتعالى يتفضل بها على من شاء من عباده سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه ففهمناها سليمان. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم تدبر القرآن، وأن يرزقني وإياكم فهم القانون العربي، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.